أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا. المؤمن العاقل يتعظ ويعتبر ويسير على حذر ويمشي بقدر، واضعا نصب عينيه نصح المولى جل وعلا له، وتوضيح الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق إليه، يعتبر بما حدث لغيره، ويفهم ما يريده الحق تبارك وتعالى منه، وهو يعلم أنه يعيش في تلك الحياة مبتلا بالكثير من البلايا، وأنه محاط بالكثير من الأعداء، وأنه مقصود ومرصود، وعليه أن يكون بعيد النظر شديد الحذر، رافعا دائما هذا الشعار الذي نادى الله تعالى به المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهو دائما في تذكير دائما في وعي حتى وهو يلهو ويلعب في بعض الأوقات لهوا بريئا ولعبا مستحبا يتخذ من هذا سبيلا لتقوية نفسه وتجديدها حتى إذا جد الجد كان هو المؤمن الواعي المنتصب القامة المرفوع الهامة الذي لا تنال منه الأحداث ولا تفجعه المصائب ولا يفجعه ما نزل به من رزق. هذا هو المؤمن كما يجب أن يكون حيث وضع المولى جل وعلا له من الصفات التي يمكن تحقيقها في دنيا الواقع، وإن كان يحلق بتلك الصفات في عالم المثالية. يوجد أيضا صنف آخر من المؤمنين أو من المنتسبين إلى الإيمان همه من الإسلام المظهر، ورث هذا الدين عن أهله دون أن يدرسه، وعمل به تقليدا دون فهم ووعي، يعيش ليومه ولا يهمه ما جاء به الغد، همه من الدنيا المأكل الطيب والمشرب الهني والفراش الوثير، نشيده الدائم إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. صنف من الناس يعيش كما تعيش الهمل بلا غاية ولا أمل، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، حتى وإن كانوا في الظاهر ينتسبون إلى أعظم دين، فإن ديننا لا تظهر كراماته عند التطبيق إلا إذا انتظم الإنسان عليه، لأن الانتساب فقط لا ينفع الإنسان من هذا الدين، أن ينتسب إليه دون أن ينتظم على أحكامه. هذا الصنف الثاني أيضا موجود على الساحة وهم كثر وأغلبية، وهم السبب الرئيسي في ضعف المسلمين وضياع همتهم وكرامتهم وإذلالهم، لأنهم المظهر الضعيف الذليل لأكرم دين وأقوى نظام، وما نال الأعداء من المسلمين إلا بواسطة هذا الصنف الضعيف. إن الظالم لا ينال من المظلوم إلا بقدر ما ينيل المظلوم الظالم منه، وإن الشيطان لا يستطيع أن يستبد بالإنسان إلا إذا فتح الإنسان قلبه له ودعاه إليه وأنس به واطمأن إليه. ولذلك كانت مصيبة المسلمين وبلاد المسلمين من وراء ضعف هذا الصنف الثاني
وجبنه وجهله بأحكام دينه كانت المصيبة كبيرة. وهذا الصنف الثاني هم أول من نوجه إليهم الحديث، هم أول من نعنيهم بالوعظ والإرشاد والتوجيه، هم أول من نوقظهم حتى يعرفوا وضعهم وينتظموا في الصف الأصيل ويبدأ السير في الطريق الطويل المضمون العاقبة. هذا الكم الغفير من المسلمين الضعفاء الذين أضاعوا أنفسهم وضيعوا على أنفسهم وعلى إخوانهم من المسلمين الأقوياء وعلى ديارهم ضيعوا الكثير من المصالح وأهدروا الكثير من المنافع. هؤلاء هم العلة بالنسبة للعالم الإسلامي. أي نعم، للإسلام والمسلمين أعداء كثيرون. أنا لا أنكر أن الأعداء كثر وأنهم يتلمضون لابتلاء الوليمة، أي كل الوليمة، بعد أن ذاقوا طعم المسلمين واستطابوه، وبعد أن غاصت مداهم وأسلحتهم في الجسد المسلم بلا رادع ولا مانع، أعلم أنه يوجد للإسلام والمسلمين الكثير من الأعداء، وهم مع اختلاف نحالهم ومذاهبهم همتهم واحدة وهمهم وقصدهم واحد، القضاء على الإسلام والفتك بالمسلمين. رغم ما بينهم من اختلافات، إلا أن الحقد على الإسلام جمعهم، إلا أن القضاء على المسلمين وحد صفوفهم ورتب أفكارهم وجمعهم وهم على شتات أكيد وأصيل. هؤلاء الأعداء تجمعهم ملة الكفر بالإسلام، سواء كانوا من المسيحيين أو من اليهود أو من لا دين لهم كالشيوعيين أو الوجوديين أو البوذيين أو سواهم. الجمع قد اتحد على هدف واحد هو القضاء على الإسلام والمسلمين. يحضهم على ذلك حقد دفين وحسد قديم وعداوة انغرست في القلوب حتى ملأتها حتى الحافة. هؤلاء الأعداء نعرفهم جيدا، ووصفهم المولى جل وعلا لنا ووضح موقفهم وكشف ما في قلوبهم لنا، وقدم المولى جل وعلا لنا تقريرا مفصلا عما في نفوس هؤلاء الأعداء لنا. لم يقصر المولى جل وعلا معنا، حاشا مقام الحق تبارك وتعالى أن يقصر مع أوليائه، فقد وضح للمؤمنين موقف الأعداء منهم وعرفنا بواجبنا نحوهم وأمرنا أن نأخذ الحذر منهم وأن نتوحد على الحق وأن نتجمع على الصدق وأن نربط أنفسنا به، حيث أنه لا ملجأ ولا منجى من كل هذا إلا بالاتجاه إليه جل وعلا. والتقارير التي قدمها المولى سبحانه وتعالى يستحيل على غيره أن يقدمها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعلم مداخل القلوب ويعلم كل ما فيها، علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، فأطلعنا على ما يستحيل على الغير أن يطلع عليه، عرفنا ما في نفوسهم من الداخل، ما في نفوس الأعداء، قلبهم بالنسبة لنا حتى أصبح باطنهم ظاهرا لنا وسرهم، وحتى أصبح سرهم مكشوفا لنا. ليس لنا عذر بعد ذلك عند المولى جل وعلا، إذا وقعنا أو ضعنا فبأنفسنا أوقعنا أنفسنا، وبتجاهلنا وغبائنا ضيعنا أنفسنا. أعطانا المولى جل وعلا السلاح الواقي، وأعطانا العلم، وأعطانا خط سير الأعداء النفسي والخلقي، وعرفنا ما يريده الأعداء بنا في الحال وفي الاستقبال، لئلا يكون للمؤمنين على الله حجة. ثم مع كل ذلك وعد المولى سبحانه وتعالى المؤمنين بالنصر على هؤلاء الأعداء، والنصر الأكيد الجازم، النصر اليقيني، النصر الذي لا شك فيه، وأخبر أن هذا النصر من باب الحق عليه جل وعلا، أوجبه على نفسه تفضلا، كما وعدنا بخذلان الكافرين والقضاء عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم وتشتيتهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ووعدنا بإنزال جند من عنده وإيقاظ جنده وإرسالهم لمساعدة المؤمنين. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل ذلك وضحه لنا وبينه لنا حتى نكون على بينة من الأمر، ولكننا معاشر المسلمين أي الغالبية العظمى من المسلمين في غفلة أو تراكل عن كل تلك المعاني، والواقع خير دليل. فإننا نجد الكثير من المسلمين وقد تغابى وتعامى عن نصائح الحق تبارك وتعالى، وترك الوصايا التي أمرنا بها المولى سبحانه وتعالى، وسلك الطريق التي نهانا مولانا جل وعلا عن السير فيها، فطابقنا من أمرنا الله تعالى بعدائه، وأحببنا من أمرنا المولى جل وعلا بقطيعته، وتقربنا ممن يجب علينا أن نبتعد عنهم، وعادينا الأولياء، وأحببنا الأعداء، ووصلنا ما يجب علينا أن نقطعهم، وقطعنا ما يجب علينا أن نصلهم، أي بصورة واضحة بدلنا ما أمرنا المولى جل وعلا به، فصيرنا المعروف منكرا والمنكر معروفا والأمر نهيا والنهي أمرا في غالب أمور حياتنا، والواقع غير دليل. الأعداء حولنا من كل جانب، بل لا أغالي إذا قلت إن الأعداء وصفنا وفي داخل بيوتنا، بل إن العدو في داخل أنفسنا، حيث أن بعضنا أدخل العدو إلى قلبه حتى استولى هذا العدو على القلب، هذا العدو على القلب فأصبح مسيطرا على تصرفات بعض المسلمين، فنجد المسلم يتحدث بلسان العدو ويدافع عن مصالح العدو، وأصبح المسلم حربا على الإسلام والمسلمين في كثير من الميادين، وسخر بعض المسلمين نعم الله تعالى لحرب الله جل وعلا، وأعلن بعض المسلمين الحرب على الحق، حتى جعلنا للباطل أعلاما مرفوعة وأبنية مشرعة، وصنعنا قوانين لحماية الباطل نتحاكم إلى تلك القوانين لنصون بها الباطل في وسط بلاد المسلمين، ويحكم بها ويتحاكم إليها من ينتسبون إلى دين الإسلام مع شديد الأسى والأسف. أنا لا أقبل ملاما أو عتابا لواحد من الأعداء، لأن العدو لا ضير عليه ولا عيب فيه إذا صنع فينا ما يريد، لأنه عدو، فهو منطقي مع نفسه، إذا عادانا أو قاتلنا أو أساء إلينا فهو عدو يصنع ما تمليه عليه مصلحته، فلا عيب عنده بالنسبة لما يصنع، العيب علي أنا، عندي أنا، الخطأ مني أنا، أنا الذي مكنته، أنا الذي شجعته، أنا الذي فتحت الباب له ودعوته وأدخلته ومكنته في بيتي وفي دولتي وفي أمتي، بل أدخلته إلى حجرة نومي، بل شجعته على أن يحتل مني موقع الفؤاد حتى سيطر علي فأصبح الآمر الناهي وأصبحت عبدا له، أألومه بعد ذلك وقد صنعت له أنا كل شيء؟ ما لمت الشيطان فيما يفعله، لأنه خلق ليؤدي تلك المهمة، مهمة الفساد والإفساد، فهو منطقي مع خط سيره، وأنا أعلم خط سيره، وعرفني المولى جل وعلا عنه وحذرني منه وأخبرني أنه عدو وأمرني أن أعاديه، ومع كل ذلك لا يستطيع الشيطان بكل ما أوتي من حيل وألاعيب وقوة أداء وصبر على التنفيذ، لا يستطيع أن يصنع لي شيئا إلا إذا مكنته أنا من أن يصنع. ومن هنا عرفنا المولى جل وعلا بتلك القضية في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول الله تعالى للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإضافة هنا للتشريف، عبادي أي عباد الرحمن الذين يشملهم المولى جل وعلا برحمته، أولياء الله تعالى، الذين والوا مولاهم بالطاعة والعبادة فوالاهم المولى بالرعاية والعناية والإحسان. يصوم المولى جل وعلا هؤلاء العباد ما داموا على ذلك يصونهم من كيد الكائدين وعنة المستبدين، واعترف الشيطان بذلك حيث أخبر أنه سيصنع في ابن آدم ويصنع، ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص لا، ما لي دخل فيه، لا أستطيع أن أصنع له شيئا. الله تعالى يعرفنا أن الشيطان لا يستطيع السيطرة على عباد الله تعالى إلا إذا فتح العبد الباب للشيطان، والشيطان نفسه يعترف بذلك، وأنا وأنت نعترف أن الباب المفتوح يشجع العدو على الدخول بلا استئذان. ولو أن أغلقنا أبواب قلوبنا على الحق وحصناها بذكر الله تعالى وخشيته ومراقبته لما وجد الشيطان سبيلا إلى التطلع إلينا إلا على البعد، يخيل ويحاول، ولكن رحمة الله تعالى بالمؤمنين تبعده وتبئسه وتوئسه. إن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وعند يوم المحاكمة الكبرى، يوم الدينونة العظمى، في هذا اليوم الذي يجمع فيه المولى جل وعلا كل الخلق، يأتي بالشيطان ومن ضحك الشيطان عليهم أو من يتهمون الشيطان بخداعهم، ويواجه المولى جل وعلا بين الشيطان وبين هؤلاء، يواجه الشيطان بمن ضحك عليهم أو بمن يتهمونه بذلك، وتكون تلك الصورة التي نفهم منها كما أوردها المولى جل وعلا في محكم كتابه، نفهم من تلك الصورة أن الشيطان نفسه يعترف أنه ما كان له سلطة ولا هيمنة ولا سلطان على هؤلاء العباد، وأنهم هم الذين مكنوه من أنفسهم، وهم الذين دعوه إليهم، وهم الذين فتحوا له الباب، فالعيب عليهم واللوم عليهم. يحكي لنا جل وعلا تلك السورة بقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي في يوم القيامة وعرف أهل الجنة مكانهم وأهل النار مكانهم، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يقول لمن أطاعوه لمن استعبدهم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يكفر بما دعاني إليه، دعاني إلى الزنا والربا والخمر والقمر والكفر والشرك والنفاق وسوء الأخلاق وكل مصيبة، ثم يقول لي في الآخر إني كفرت بما أشركتموني من قبل. اللي احنا اشتركنا مع بعض فيه انا كافر، انا منكر له، لان ده باطل، وانتو ظلمة، ان الظالمين لكم عذاب اليم. حتى لا يقول واحد منكم لقد خدعني الشيطان وغرر بي وضحك علي. فبعد أن وضح الله تعالى لك الأمر وعرفك النجدين ووضح لك السبيلين وكشف لك أعداءك وعرف الأولياء والأصدقاء ودعا إلى محبة البعض وعداوة البعض الآخر وعرفك ما سيحدث لك في الدنيا وما ينتظرك في الأخرى، أفبعد أن قال المولى جل وعلا لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أفبعد أن قال المولى جل وعلا لكم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أفبعد أن قال المولى جل وعلا لكم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أفبعد أن قال المولى جل وعلا لكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم. ثم يقول المولى جل وعلا أيضا لنا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أفبعد أن قال المولى جل وعلا لكم كل ذلك تودون من حاد الله ورسوله وتصلون ما أمر الله تعالى به أن يقطع وتقطعون ما أمر الله به أن ينصل، أفبعد كل هذا التوضيح تكفرون بنعمة الله عليكم وتقلبون الحق باطلا والمعروف منكرا والعلم جهلا؟ ثم إذا وقعتم جأرتم بالشكوى وقلتم أغثنا أدركنا يغيثكم يدرككم على ماذا؟ على كفركم به كفر نعمة أو كفر عقيدة؟ على عصيانكم له؟ على أي حال؟ حتى مع ما فعلناه ولما نزل نفعله إذا عدنا إليه إذا رجعنا إليه إذا التجأنا إليه إذا اعتصمنا به إذا مددنا أيدينا إليه إذا وصلنا حبلنا بحبله أعاد إلينا كل شيء وأكرمنا رغم كل شيء وأكرمنا رغم كل شيء وغفر لنا كل شيء ومن علينا بكل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا كان الحق تبارك وتعالى يقول لحبيبه أن يبلغ الكفار يا محمد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالمؤمن العاصي إذا عاد إلى مولاه وترك المعاصي ولزم الباب؟ ونادى مولاه بفصيح الخطاب واعتمع المولى جل وعلا منه وأجاب نداءه لأنه لا يعد أحدا قصبا لا يعد أحدا قصبا إن الله حيي كريم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فكونوا على يقين وارجعوا وتوبوا إلى المولى جل وعلا كما طلب هو منكم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعرف عدوك جملة قالها واحد من الناس حتى يميز الإنسان بعد معرفة مضمون تلك الجملة بين من يجب عليه أن يواليه ومن يجب عليه أن يعاديه. فإني لو جهلت عدوي من صديقي فربما جاملت الاثنين أو أسأت للاثنين. معرفة الصديق تدفعني لإيفائه الحق، ومعرفة العدو تدفعني من أن أعطيه ما يستحقه مع تجنبي لمساءاته واحتياطي منه. ولن أعرف عدوي وحدي لأن هذا يتعبني ويأخذ مني الوقت الطويل والجهد الكبير. أي نعم سأبذل جهدي في ذلك، ولكن المولى جل وعلا وهو العليم بعباده الذي يعلم ضعف هذا الإنسان في بعض الجوانب، يعلم أن العبد وحده دون معونة وتوفيق لن يستطيع أن يصل، يعلم أن العبد المؤمن بحسن ظنه وصفحه وعفوه ربما ضحك عليه. أي نعم المؤمن كيس فطن وليس شيئا آخر يضحك عليه أو يخدع، ولكن المؤمن قد يخدع بالله تعالى، بمعنى أن المؤمن لو دخل عليه واحد مثل دور المؤمن وهو في الحقيقة كافر، وأن هذا الممثل إذا خدعني بالله تعالى انخدعت، يقسم لي، يحدثني عن الحق، يعطيني من طرف اللسان حلاوة، ويعاملني في الظاهر معاملة طيبة، صنعه صنع المنافقين، ربما انخدعت لأن طبيعة الإيمان تفرض علي حسن الظن والصفح والعفو والكرم. نعم أي نعم يفرض علي الإيمان أيضا أن أكون حذرا، أن أكون فاهما واعيا، ولكني قد أقع هنا. لا تتركني العناية الإلهية وحدي فيعرفني جل وعلا بالكثير من الأعداء، بالكثير من الأعداء بذكر صفاتهم دون ذكر أسمائهم، وعلي أنا أن أطبق تلك الصفات على الأشخاص الذين أقابلهم. فإن الله تعالى عرفني عن المؤمنين وذكر صفات المؤمنين، وعرفني عن الكفار والمنافقين وذكر صفات الكفار والمنافقين. فإذا وجدت تلك الصفات في الأولين علمت أنهم من المؤمنين، وإذا وجدت صفات الكفار في واحد علمت أنه من الكافرين، وهكذا. زيادة على ذلك يضع المولى جل وعلا في قلب العبد المؤمن المتصل به حساسية حاسة كما تسمى بالحاسة السادسة ونسميها نحن الإلهام. يلهم المولى جل وعلا بعض عباده بطريقة تخفى على الكثير، يلهمه ببعض الحقائق التي لا توجد لها مظاهر أو تختفي مظاهرها أمام عيني المؤمن، فيحس في قلبه ببعضه لواحد دون معرفة السبب الظاهر، ببعده عن واحد، بعدم ميله لواحد أو لشيء من الأشياء. يحس المؤمن الصادق بشيء من هذا بعدم ارتياحه لموقف من المواقف او لواحد من الناس. وتأتي الايام المستقبلة لتصدق حدس هذا المؤمن، بعد نظره، فراسة هذا المؤمن، ما الهم المولى جل وعلا به هذا المؤمن. وهذا نوع من انواع التأييد من الحق تبارك وتعالى، يعطيه لمن وثق علاقته به، لمن وثق علاقته بمولاه. والاعداء حولنا كما قلت لكم اكثر من الهم على القلب، او اكثر من شعر غنم بني كلب كما يقول المثل العربي. ونستطيع كما قلت لكم ان نعرفهم، ان نعرفهم بمعرفتنا لما وصف المولى جل وعلا به هؤلاء الاعداء. واحب ان اقول لكم شيئا واضحا جدا، الاعداء قد اسفروا عما يكنونه، وقد اظهروا ما كانوا قبل ذلك يخفونه، وقد استعلنوا ببغضهم. فليس هناك ما يدعون لبذل جهد كبير لمعرفتهم، فقد ظنوا ان المسلمين لا قيامة لهم ولا بعث على اساس من حرية او عزة لهم، فاستمرأوا عداءنا واستعلنوا به وتفننوا في ابدائه. يعني واضح جدا ما يفعله الاعداء، لا خفاء بالنسبة لما يفعلونه، يعلنونه ليل نهار كتابة وصورا وكلمات مسجلة، يعلنونه في مجموعة من التصرفات التي تنضح بالحكم وتنطق بالعداء. كل شيء فيهم يدل على ما فيهم من عداء وكراهية. هل نذكر بعض تلك الصفات او بعض المظاهر التي ظهرت على هؤلاء الاعداء ودلت دلالة واضحة فاضحة على ما في قلوبهم للاسلام والمسلمين وما يريدونه بالاسلام والمسلمين؟ لا بأس اذا. يوجد على صعيد العالم الاسلامي مجموعة من الكتب التي كتبت بأقلام بعض المسلمين ممن يتصفون بالغيرة على دينهم، ويتصفون أيضا بالموضوعية والصدق والبعد عن الافتراء والغوغائية. تلك الكتب تحكي لنا بأسلوب واضح ناطع ما يفعله الأعداء في الحاضر، منضما إلى سلسلة ما فعلوه في الماضي، منذرا بأفعال أنكى وأشد ستكون على نفس المنوال متصلة بتلك السلسلة في المستقبل. تلك الكتب توقظ المسلمين بشدة وعنف حتى يتبينوا مواقع الأقدام، وحتى يتم لهم ما يجب أن يكونوا عليه من وعي والتئام، وحتى يتعامل المسلم مع الحبيب بما يجب ان يتعامل به، ومع العدو بما يجب ان يتعامل به. من تلك الكتب كتب صغيرة كتيبات وكتب اكبر، كتب ايضا كتبت بألسنة بعض المسيحيين ممن اوتوا صدق اللهجة ويقين التعبير في ساعات من صحوة الضمير لديهم، فاعترفوا بالحق ونطقت به ألسنتهم وسجلت اعترافاتهم لصالح الإسلام والمسلمين. وعلينا كمسلمين أن نقرأ تلك الكتب التي صاغتها أقلام إسلامية، وأن نقرأ الكتب الأخرى التي صارتها أقلام غير إسلامية، حتى نعلم إلى أي مدى وصل هؤلاء الأعداء بعدائهم للإسلام والمسلمين. كتاب للشيخ محمد الغزالي اسمه التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، كتاب حوى الكثير من الصور المؤلمة التي صنع فيها الأعداء بالمسلمين الكثير والكثير بلا جرم جناه المسلم، وإنما بسبب هذا الحقد الأعمى والتعصب الأحمق من هؤلاء الأعداء للإسلام والمسلمين. كتاب آخر اسمه كفاح دين لنفس المؤلف الشيخ محمد الغزالي، كفاح دين، يذكر فيه أيضا صورا من الاضطهاد الذي وقع على الكثير من المسلمين الذين ابتلوا بالإقامة في بلادهم تحت حكم صليبي غاشم، حيث أن بلادهم الإسلامية احتلت أو استعمرت أو استولى عليها عدو من غير المسلمين، وصنعت المسلمين ما لم يخطر على بال الشيطان نفسه. كتيب صغير آخر تحت عنوان دمروا الإسلام أبيدوا أهله، دمروا الإسلام أبيدوا أهله، هذا الكتيب الصغير لواحد اسمه جلال العالم، وجعل هذا العنوان الذي ذكرته تحت جملة يقول فيها: قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. جمع في هذا الكتيب الصغير الكلمات والتصريحات والاعترافات التي جاءت على ألسنة الأعداء أنفسهم من كتب تنتسب إليهم، لم يتقوى المسلم على هؤلاء الأعداء، وإنما قال الأعداء تلك الجمل وصاغوا تلك الكلمات ووضعوها في مؤلفات. ما زاد هذا الرجل في تلك الرسالة الصغيرة على أن ساق ما قاله هؤلاء وما فعلوه فقط، حتى يقرأ المسلم ما يريده العدو له، حتى يعرف عالم المسلمين اليوم في أي غابة يعيشون ووسط أي أعداء يتصرفون، حتى يكونوا على بينة من الأمر. كتاب آخر قرأت منه نسخة من فترة ليست بالبعيدة، وهو لواحد من الفرنسيين، وهذا الكتاب تحت عنوان شنوا الغارة على العالم الإسلامي، شنوا الغارة على العالم الإسلامي، وربما اختصر العنوان إلى الغارة على العالم الإسلامي. هذا الكتاب ألف بالفرنسية ثم ترجم الى بعض اللغات الاجنبية ووزع على المسيحيين من المبشرين واعداء الاسلام او روعي الا يقع في يد مسلم. وقع هذا الكتاب في يد بعض المسلمين من 50 سنة تقريبا وطبعه باللغة العربية ووزعه، فكانت المفاجأة الكبرى ان اكثر النسخ التي طرحت من الكتاب العربي في الاسواق سحبت في 2 أو 3 أيام ولم يبق لها اثر الا ما وقع في ايدي بعض المسلمين. فتعجب من طبع الكتاب، ابلغ الوعي عند المسلمين هذا الحد حتى تنفض طبعة الكتاب في ايام معدودة، فطبع طبعة ثانية فنفذ قبل مرور اسبوع وطبعة ثالثة، ثم تبين ان بعضا من هؤلاء الاعداء بعد ان علموا بذلك جندوا انفسهم لسحب نسخ الكتاب من الاسواق باي ثمن حتى لا يقع في ايدي المسلمين، خاصة وقد كان المسلمون في تلك الفترة من 50 سنة الجهل قد تفشى فيهم والامية الثقافية والامية اللغوية قد تفشت فيهم، ولم يكن يستطيع القراءة الا العدد القليل، ومع ذلك صنع هؤلاء الاعداء ما صنعوه حتى لا يقع هذا الكتاب في ايدي الكثير من المسلمين. وجدت نسخة من 1 سنة تقريبا عند واحد من المسلمين هنا وقرأتها، وفيها من الاشياء ما يشيب له شعر الشجاع القوي، حقيقة اشياء رهيبة اشياء مرعبة، مخطط كامل وضعه هؤلاء الاعداء وبالذات من المبشرين والمستشرقين. ومعنى مبشر يعني من يبشر بدين اخر خلاف الاسلام، او من يطعن الاسلام حتى ينفر المسلمين منه، حتى ينفر المسلمين من الاسلام. والمستشرق واحد من الاعداء ايضا درس كتب الشرق ولغات الشرق واديان الشرق بغية الطعن بالذات في دين الاسلام. وهؤلاء من العلماء الذين وصلوا الى درجات عالية من ناحية العلم بما في الكتب، وان كان علما استاذهم فيه الشيطان، ليس لله تعالى دخل في هذا العلم الذي يصلون في محرابه، لانه علم التفكيك والتدمير، علم التخريب. هؤلاء الذين يسموا بالمستشرقين ألفوا الكثير من الكتب ووضعوا الكثير من المخططات وصاغوا الكثير من المؤتمرات، كلها لهدفين. الهدف الأول والأهم طعن الإسلام لإضعاف المسلمين، لا لإخراج المسلمين عن دينهم، فإن هذه أمنية لا يمكن أن تتحقق. وهم باعترافهم يقولون من العسير أن يخرج مسلم بعد أن دخل في الإسلام، من العسير أن يكفر مسلم بعد أن دخل في الإسلام، فإن كنا يستحيل علينا أن نكفر المسلمين فلا أقل من أن نضعف علاقتهم بإسلامهم حتى يكونوا عالة على هذا الدين، وحتى يصبحوا من الأعداء لهذا الدين، فيصبح المسلم لا هو بالمسلم ولا هو بغير المسلم، يصبح منحلا بعيدا عن التدين، اضعاف العلاقة بين المسلم والإسلام. والهدف الثاني تنصير غير المسلمين ممن لم يدخل في دين من الأديان. وهذا الكتاب خطير جدا وجيد جدا، ويوضح لكل مسلم ما يفعله المستشرقون في كل بقعة من بقاع الأرض، حيث جزأ هذا الكتاب أركان العالم إلى مجموعات، كل مجموعة تشرف عليها جماعة من المستشرقين والمبشرين، ومع شديد الأسى والأسف الكثير من ميدان هؤلاء هو الميدان الإسلامي وليس الميدان الأوروبي، أي أن الغارة موجهة إلى العالم الإسلامي. ومن أساليبهم الكثيرة، وقد ذكرت ذلك في محاضرة سابقة، ليس شن الحروب بالسلاح فقط ولا حروب الإبادة، فتلك وسيلة تبدو بدائية في عصرنا الحاضر. حرب العالم الإسلامي الآن تتخذ صورا حضارية فيها ذكاء وفيها خبث وفيها مكر وفيها مرونة وفيها بعد نظر وطول نفس بالنسبة لهم. أخذت أوضاعا أخرى اللي هي الحرب، حرب ضد الإسلام والمسلمين، أوضاع اقتصادية وفنية وعلمية وأخلاقية، أي أنهم يحاربوننا بمجموعة من الأسلحة لإضعافنا من ناحية الاقتصاد، ونحن نعلم أن اقتصاد المسلمين يسير على أرجل كاسرة. الاقتصاد المسلم يسير على أرجل كاسرة ويتنفس في جو غير مسلم، والدليل على ذلك بيوت المال في العالم الإسلامي. ما من دولة مسلمة إلا وفيها مئات من تلك البنوك التي لا تتعامل بالإسلام ولا تعرفه ولا تحب أن يذكر هذا الإسلام في تلك الدول. الكثير من أمور التجارة لا دخل للإسلام بعقدها ولا بحلها وربطها. معاملاتنا معهم أساسها ما يريدون لا ما نريد نحن، ما يقننون لا ما نقننه أو ما يقننه المولى جل وعلا لنا ولهم. حربهم من النواحي الأخلاقية واضحة جدا، نشر العهر والفجر والخمر والقمر والعري والاختلاط والسفور، وحض المرأة على طرح الفضيلة والخروج على كل التقاليد، وتمييع الأخلاق في نفس الشباب بل في نفس الوليد الصغير حيث يربونه بواسطة تلك الأجهزة التي تدخل إلى بيوتنا حتى حجر النوم لتلقن كل من في البيت. الكثير مما يجب على المسلم أن يقطع دابره من بيته. الأجهزة اللي بتعلن، الكثير من البرامج المؤثرة والمعبرة عن الفحش والعهر، وإن كانت بعض البرامج جيدة إلا أن الكثير منها هو الفحش بعينه. أجهزة الإعلام ومشاركتها في تمييع الأخلاق وتضييع الفضائل في كثير من الصور، كأجهزة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، نعم، أو ممثلة في المسارح في غيرها. حرب الأعداء لنا من النواحي العلمية، أكثر البرامج التي نتعلم على أساسها فيها دخل ودخن، فيها أساسين واضحة لكل من كان عنده عقل، فيها تخطيط فني لإبعاد المتعلم المسلم عن السير في الخط الإسلامي، حتى أن الكثير من أبنائنا الآن وهم في مراحل التعليم المختلفة يفضلون الكثير من المواد التي لا تمت في الظاهر إلى التربية الإسلامية بصلة، فالإنجليزية اللغة الإنجليزية مفضلة ومقدمة ومعتنى بها عن اللغة العربية، وأساتذتها أكثر وأقوى ويقدمون ويحترمون أكثر، بل إن الأولاد يحترمون تلك المادة ويذاكرونها أكثر من مذاكرتهم للغة العربية، وربما تعاملوا ببعض كلمات الإنجليزية في مخاطباتهم ولا يتعاملون بأسس اللغة العربية. حتى الأساتذة، أساتذة اللغة العربية لا يطبقون أحكامها في معاملاتهم ولا في تدريسهم، فهو وهو يتحدث عن احكام اللغة العربية وان الفاعل مرفوع وان المفعول منصوب وان المبتدأ كذا وان الخبر كذا يشرح تلك القواعد باللغة العامية باللغة السائدة اللغة العرفية التي لا تمت الى اللغة العربية بصلة. واصبح درس الكيمياء اهم من درس التفسير، ودرس الفيزياء مقدم على درس الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واصبحت المواد الدينية ثقيلة على نفوس الاولاد، ولولا ان فيها امتحانا ما درسها طالب ولا راجعها ولا ذكرها مع اعتنائهم بالمواد الاخرى. ما سبب ذلك؟ يحرص من يخطط لتعليمنا على ان يتعلم ابناؤنا لغة الكفار او بعض لغاتهم من الصف الرابع الابتدائي. هل يصنع الاعداء معنا ما نصنعه بلغتهم؟ هل يدرسون لغتنا وهي لغة القرآن، لغة اهل الجنة، اللغة التي اختار الله تعالى لكتابه الخاتم ان ينزل بها لشرفها وعظمها؟ هل اختارت دولة من دول العالم المتحضر تلك اللغة العربية لتدرس على نفس المستوى كما نصنع نحن؟ ام ان التعبير عند هؤلاء السذج الجهلة الاغبياء اننا متأخرون واننا من الجهلاء وامة نامية وعلينا ان نقطو اثر هؤلاء الكلاب الذين تقدموا حتى نتعلم منهم وحتى نتقن لغتهم؟ واذا جادلت الواحد منهم قال من تعلم لغة قوم امر ما امن مكرهم. انا لا اقول لك لا تتعلم، ولكن علم من يعي ويفهم، ومن نحن بحاجة الى ان يتعلم تلك اللغة حتى يتقنها. علم من سنبعثهم بعد التمحيص وبعد التحصين، من سنبعثهم الى هناك لينشروا هذا الدين واخلاق هذا الدين. علم من سنبعثهم هناك سفراء او مبعوثين حتى ينتفع بهم الاسلام وتنتفع. علم من نحن بحاجة الى تلك اللغة ليتعلمها البعض. لقد صنع الاجانب في بلادهم معاهد تسمى بمعاهد اللغات الشرقية، لا يدخلها الا من اخذ الشهادة العليا، يتعلم في تلك المعاهد ما يحتاج اليه من لغات اذا كان سيذهب الى تلك البلاد التي يتعلم لغتها معلما او متعلما او تاجرا او فاجرا حتى يستفيد من خداع هؤلاء بلغتهم كما نرى. اما نحن فنلجئ اولادنا الى تضييع لغة القرآن بمزاحمة لغة اخرى فيعوج اللسان من الصغر، ويقولون نستغل براءة هؤلاء الاطفال وعدم امتلاء المخيلة باشياء كثيرة من مشاكل الحياة حتى تستقر اللغة. اروني طالبا خرج من الدراسة الثانوية يستطيع ان يتقن الانجليزية مخاطبة ومحادثة الا اذا اخذ دورات بعد ذلك. اذا ما دام الامر امر دورات ودراسات فلتكن تلك الدراسة للغات بعد الشهادة الثانوية على الاقل، ولمن نحتاج الى ان نرسلهم الى مثل تلك البلاد او ان يتعاملوا مع هؤلاء الانزال حتى نحفظ على ابنائنا السنتهم حتى لا تعوج. فان الله تعالى ما اختار تلك اللغة الا لانها اشرف اللغات على الاطلاق واكملها بلا نزاع. ان فرنسا تعتبر تعليم لغة اجنبية للصغار جريمة قومية وتعاقب من ينادي بذلك. واحد من اساتذة التعليم من عشرات السنين نادى بتعليم الابناء الصغار من الفرنسيين اللغة الانجليزية، انجليز على قرب منهم وفيه نسب وصهر واتصال، ليس بين الجزر البريطانية وبين فرنسا الا بحر المنش بحر الشمال تستطيع أن يعبروه ليصلوا إلى الكثير من المناطق حولهم. فإذا تعلم هؤلاء الأقرباء لغة من بجوارهم قلنا لا حرج، واللغة اللاتينية لها فروع من الإنجليزية والفرنسية والألمانية، فالأصل تقريبا موحد. ومع ذلك سارت سائرة رجال التربية ورجال الاجتماع ورجال صيانة الأسرة والبيئة، وسارت على هذا واتهموه بالخيانة العظمى لأنه يريد أن يسلب من الأولاد الخصانة التي يجب أن تتوفر لهم حتى يتقن الطفل الفرنسي لغته أولا وثانيا وثالثا، ثم بعد ذلك يعلموننا لغتهم ونحن الذين فرضناها على أنفسنا لم يفرضوها. لو قلنا إن الإنجليز والفرنسيين فرضوا تعلم اللغة أيام اختلالهم لنا لكان ذلك ربما كان عذرا مقبولا، أما وقد رحلوا؟ أي نعم، لم يرحلوا بأرواحهم وإنما رحلوا بأجسادهم فقط، رحلوا بأسلحتهم الظاهرة، وإن بقيت أرواح تسري في أجساد كثيرة من أبناء تلك الأمة بقيت وسوستهم تسيطر على الكثير من النفوس التي تتصف بالإسلام ظاهرا والقلب منه خواء. الكثير من هؤلاء هم الذين يطبقون سياسة هؤلاء الأعداء، وكما قلت باسم هذا الفن النبيل يحاربوننا أيضا بأشياء رهيبة كثيرة. أولا تعلمون يا رحمكم الله أننا ونحن نبني جيوشنا ونخطط لمجد أمتنا ونصون درع أوطاننا من خيرة شباب الأمة ليكونوا الدرع الواقي لها، تلك الجيوش تتعلم على أساس من مبادئ الغرب التي وضعها الغرب، علوم التعبئة والتكتيك والفن الحربي. يدرس الطالب العسكري في العالم الإسلامي عن أصول تلك الفنون عند الغرب أكثر مما يدرسها عند الشرق. الأسلحة التي يتدرب عليها هؤلاء من صنع الغرب وتأتينا بقدر وحذر، ما يختارونه هم يصل إلينا بعد أن يكون الدهر قد أكل وشرب على تلك الأسلحة، وقارب العهد بها أن توضع في المتاحف يصدرون أكثرها إلى تلك البلاد التي تسمى بالبلاد النامية التي ابتليت بالكثير من أبنائها ممن لا خلاق لهم ولا أخلاق عندهم ولا فهم ولا علم، وقعوا في وسط هذا الأخطبوط المدمر وأسلموا كل شيء إلى هؤلاء الأعداء. أو تظنون أن العدو وهو يعلم أن المسلمين من أعدى الأعداء بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لليهود وبالنسبة للشيوعيين، أو تظنون أن روسيا تعطي دولة إسلامية أسلحة لتحارب الدولة الإسلامية الدولة الروسية بها؟ أو تظنون لو كانت عندكم ذرة من يقين وفهم أن دول الغرب تعطيكم من الأسلحة الاقتصادية والحربية والعلمية ما تجابهونها به بعد ذلك؟ إننا إذا ظننا هذا الظن كنا جلهاء، كنا مخدوعين. والعاقل هو الذي يعلم بيقين أن هؤلاء الأعداء يخططون بخبث لاحتواء أفكار العالم الإسلامي، لاحتواء قلوب العالم الإسلامي. وهذا هو الاستعمار الحديث، حيث يظهر في صور متعددة مونقة مورقة، ظاهرها لامع براق في ظاهره كأنه رحمة، وباطنه العذاب والبغض والمكر والحقد. والواقع يكشف لنا الكثير من ذلك. دمروا الإسلام أبيد أهله رسالة على صغرها جمعت الكثير من أقوال أئمة الكفر من القديم والحديث لتنبئ عن دخائل هؤلاء تجاه الإسلام والمسلمين. فماذا يقول هذا الرجل وماذا يقول سواه في بعض الكتب التي ذكرتها حتى نأخذ من هذا البعض العظة والعبرة؟ صلوا على النبي. في التاريخ الوسيط الذي يحكي قصة بداية الحروب الصليبية ضد الإسلام والمسلمين تحكي لنا الكثير من الكتب، بل تكاد كتب التاريخ تجمع على أن الصليبيين في هجمتهم على الشرق الإسلامي وتمكنهم من فتح بعض البلاد الإسلامية ودخولها في غفلة من عزة المسلمين وقوة إيمانهم، تحكي لنا الأشياء الرهيبة الغريبة عارفين طبعا ان التسمية بالحروب الصليبية اي التي اتخذ المسيحيون الصليب شعارا لها ويقصدون بها الحرب المقدسة لانهم يقدسون الصليب فجعلوه مقدما في صفوفهم ومقدمة لجيوشهم ورسموه على صدورهم، بل صنعوا الكثير من آلاتهم الحربية على شكل هذا الصليب، وكان القدس والرهبان هم الذين يجمعون تلك الجموع المسيحية ويسوقونها إلى دول الشرق لا للقضاء على الإسلام لأنه قضى على دول مسيحية قبل ذلك، لا، وإنما لإطفاء أو لإرواء نار الحقد في قلوب هؤلاء من الإسلام والمسلمين، لا لظلم نشره المسلمون ولا لجهل سار مع المسلمين في ركابهم عند فتوحهم ولا لغبن أو حقد، فإن التاريخ يشهد أن الدول لم ترى أعدل فاتحا أعدل فاتح من هؤلاء المسلمين. حيث نشروا العلم والعدل والحق في ربوع الدول المفتوحة، فعودة المسيحيين أو الصليبيين إلى محاربة المسلمين لا للاسترداد لتلك الديار التي كانت مسيحية قبل ذلك بقدر ما هو لإرواء الحقد في قلوبهم وللقضاء على هذا الدين الذي يقف في وجوه أصماء هؤلاء والذي يقضي على الظلم والجهل الذي نشره هؤلاء في وسط البلاد التي كانوا فيها. عندما دخل الصليبيون بيت المقدس قبل أن يستغده صلاح الدين بعد قريب من 100 سنة من احتلاله، عندما دخله هؤلاء أجمع المؤرخون على أن ما فعله هؤلاء الصليبيون عند دخولهم لبيت المقدس يفوق أي وصف. وتكررت تلك الجملة التي تحوي هذا العدد الضخم في أكثر من كتاب تاريخي، حيث يقول الكثير من المؤرخين قتل ما يزيد عن 70,000 مسلم بين رجل وامرأة وطفل، حتى الحبالة من النساء بقرت بطونهن وأخرج الأولاد من أحشائهن، ولم يترك هؤلاء شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزا ولا طفلا صغيرا دون قتل، حتى ساخت أقدام الخيل في دماء المسلمين، واستبيحت مدينة القدس أسبوعا كاملا. ومعنى الاستباحة في عرف الجيوش أن تصير مدينة منهوبة، يعني يفعل أي واحد من هؤلاء المقاتلين ما يشاء، يعني لا قانون، اسمع ما بدا لك، اسرق اقتل اذني اسمع ما بدا لك مدة اسبوع كامل. والامارات الصغيرة التي كانت قبل بيت المقدس التي فتحت في بلاد الشام صنع فيها ما يخوض من هذا. وظل هؤلاء يعيشون في الارض فسادا في منطقة الشام، منطقة فلسطين يعني بعض بلاد الشام والكثير من بلاد فلسطين، حتى مر عليهم ما يقرب من قرن من الزمان، واستيقظ المسلمون بعد 70 سنة تقريبا من فتح الصليبيين لبيت المقدس، وساق الله تعالى لهم فتى من المسلمين ليس قرشيا وليس عربيا كما يقول أهل النسب، وإنما هو مسلم من منطقة كردستان أي الأكراد، وأنا لا يهمني مطلقا في أي بقعة ولد المسلم ولا على أي أرض نشأ، وإنما يهمني أولا وأخيرا أنه مسلم يطبق أحكام الله تعالى، لا يضير أنه ليس بعربي أو ليس بقرشي، فإن الله تعالى لم يقف نصره على العرب ولا على أهل النبي، وإنما جعل نصره للمؤمنين. التفاخر بالأحساب والأنساب والتعصب للآباء والأجداد وللطين والديار شيء من صفات الجاهلية، ما فضل العربي على الأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، ما قيمة القرشي الكافر على الهندي المسلم، لا يساوي هذا القرشي الكافر وإن كان من أقرب أقرباء النبي شتع نعل واحد من المسلمين ايا كانت دولته، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولم يقل القرشي او العربي، اكرم الله تعالى المسلمين في تلك الفترة بهذا الرجل وهو يوسف صلاح الدين، استطاع بتوفيق الله تعالى لانه كان واعيا فاهما بعيد النظر قوي الإيمان متصلا بالله تعالى، كان حاكما لنفسه قبل أن يكون حاكما على الناس، كان مطبقا لأحكام دينه على نفسه قبل أن يطالب بها الغير، وصاغ الله تعالى له القلوب محبة وولاء فقادها بقوة واقتدار بتوفيق الله تعالى حتى استطاع أن يحرر الأراضي المسلوبة والخيرات المنهوبة، واسترد بيت المقدس في وقت حدده وأقسم بالله القدير أن يسترده في يوم كذا. وحقق الله رجاءه، وحقق الله رجاءه. فماذا فعل بهؤلاء الأنذال الذين عاشوا في الأرض فسادا؟ لا أقل من أن يفعل بهم ما فعلوه بالمسلمين، وهذا عدل. يقتل 70,000 منهم، 100,000 يشرد، ينهب، يبيح دماءهم، لم يفعل شيئا منها. أبى عليه دينه أولا، ثم دينه ثانيا وثالثا وأخيرا، إلا أن يعاملهم بما يحب المولى جل وعلا. لم يقتل واحدا من هؤلاء إلا من ثبت أنه كان من مجرمي الحرب الذين لا عفو لهم ولو تعلقوا بأساغ الكعبة، وكانوا عددا قليلا جدا لا يتجاوز عدد أصابع القدمين. أما عشرات الألوف من هؤلاء وقد وقعوا أسرى الذل بين يديه، نظر إليهم وعفى عنهم وطالب أي واحد منهم إذا أراد أن يظل فليظل موفو الكرامة تحت ظل حكم الإسلام، وإن أراد أن يخرج فليأخذ متاعه وماله وليخرج دون أن يخدش حياء أو يسلم عرضا، دون أن يسفك دما. مع أن المنتصر إذا لم يكن ذا دين يفعل كل شيء، لأنه يعتقد أنه يباح له كل شيء. وشهد الأعداء أنفسهم بما فعله صلاح الدين فيهم، وكانت شهادتهم من أكثر الأدلة إيلاما لهم، لأنهم هم الذين اعترفوا بعدالة الحكم الإسلامي وأصالة الحاكم العربي وإيمان هذا الفاتح المستنير البصيرة، ونظروا إلى تاريخهم القبل المشين وكلهم حسرة وألم. وإن كنت أعتقد أن نظرتهم إلى تاريخهم إنما كانت نظرة يمليها ما هم فيه من واقع الآن، أي أنهم غلبوا وقهروا، ولو أنهم استطاعوا أن يعودوا لما كانوا فيه لأعادوا الكرة ووفوا الكيل مرتين للمسلمين قتلا وتشريدا وإساءة. وهذا ما حدث فعلا. توالت الحروب الصليبية على بلاد المسلمين، حرب الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حتى جاءت الحرب الصليبية الأخيرة، وإن كنت لا أظنها الأخيرة، وإنما يسمونها الحرب الصليبية الثامنة التي قادها الليمبي القائد الإنجليزي، واستطاع بعد الحرب العالمية الأولى وبعد أن فتتوا دولة الخلافة الإسلامية التي كانت تسمى بالدولة العثمانية والتي كانت تجمع كل بلاد المسلمين في هرم واحد وتحت قيادة موحدة، مهما كان ما فعله هؤلاء وما نسب إلى تلك الدولة، إلا أن لها من الصفات الإيجابية القوية ما يجعل لها كيانا ورونقا وروعة. استطاعت الدول الأجنبية الكافرة أن تتكاثر على دول الإسلام حتى فتتوها، وكانت في حالة ضعف مزر، ووزعت تلك التركة التي تسمى بتركة الرجل المريض، أي الدولة العثمانية، وزعت على دول الكفار، ونالت انجلترا او الانجليز اخذوا نصيب الاسد كما يقولون، واخذت فرنسا حذرا كبيرا، ثم ايطاليا، هولندا، كل المانيا، وزعوا دول العالم الاسلامي. فاخذت انجلترا من دول الاسلام، اخذت مصر والسودان وفلسطين والاردن والعراق والخليج وعمان واليمنين. كانت تسمى باليمن بعد ان قسموها الى شمال وجنوب، ثم اخذت ما بعد السودان واوغندا وفيها قدر كبير من المسلمين، الحبشة، وفيها اريتريا المسلمة، الصومال. ومصيبة الصومال مصيبة، حيث قسم الى 5 اقسام. اخذت ايطاليا قسمان وفرنسا قسمان وانجلترا قسمين، والقسم الاخر ضموه الى بعض الدول المجاورة. واخذت انجلترا كينيا وتنزانيا، واخذت الكثير من البلاد في القارة الافريقية، 3/4 القارة الافريقية. واخذت فرنسا مجموعة كبرى من الدول الافريقية، واهمها الشمال الافريقي، تونس والجزائر ومراكش اللي هي المغرب وموريتانيا. واخذت ايضا الكثير من الدول التي تحيط بما اخذته انجلترا، وهي تسمى بدول افريقيا الفرنسية. واخذت ايطاليا ليبيا، واخذت فرنسا ايضا سوريا ولبنان، ثم هولندا، الدولة ذات الاربع الفلاهين في عهدها، اخذت اندونيسيا، وكان عدد المسلمين فيها يزيد عن 70 مليونا، شيء غريب، اشياء رهيبة. المهم في الحرب، الصليبية الثامنة كما يسمونها، وان كنت لا اعتقد انها الاخيرة لان لنا لقاءات ولقاءات متعددة، لقاءات متعددة مع هؤلاء الاعداء في المستقبل، ما دام على ظهر الارض حق وباطل، فلن يضع الحق سيفه الا في رقاب الاعداء ما دام قادرا على ذلك، ليحق الله الحق ويبطل الباطل مهما قال الزمن. ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود أخابث الأرض، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، او يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، اي ان الله تعالى سيقوي المسلمين وسيسخر لهم من جنوده ما يساعدهم، حتى الحجارة وحتى الاشجار، كما ساعدتنا الحجارة والاشجار والانهار والرياح ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، لله جنود السماوات والارض. المهم في الحرب الصليبية الثامنة كما يقولون، عندما دخل الليمبي الى فلسطين، وقف امام صخرة بيت المقدس، ثم وضع سيفه في جرابه، ثم قال قولته المشهورة التي صفق لها الغرب طويلا: الآن انتهت الحروب الصليبية. إذا فالحرب العالمية الأولى كانت حربا صليبية، نعم، مهما سميت بالحرب العالمية، سميت بالحرب الكونية، هي حرب صليبية يقودها الصليب للقضاء على الإسلام والمسلمين. وألسنة أصحاب هؤلاء، أصحاب تلك الحروب، هي التي تنطق بذلك: الآن انتهت الحروب الصليبية. في نفس المضمون يقول القائد الفرنسي غورو، أو جورو كما يقولون، عندما دخلت الجيوش الفرنسية إلى بلاد الشام وإلى سوريا بالذات، ووصل الى منطقة قبر صلاح الدين وقف على القبر بقدمه ثم قال وهو يتباهى بدخوله الى تلك الديار ها قد عدنا يا صلاح الدين ها قد عدنا يا صلاح الدين. اذا فهو الحب هو البغض للاسلام والمسلمين هو تمجيد الصليب للقضاء على الاسلام والمسلمين. اراد هؤلاء ام لم يريدوا علمنا ام لم نعلم تلك هي الحقيقة. يجعلون كل لقاء معنا سببه بغضهم لنا وحقدهم علينا. عندما احتلت فرنسا الجزائر والجزائر تعتبر الجسد بالنسبة للمغرب العربي والذراعين بالنسبة لهذا الجسد تونس من جهة والمغرب من جهة أخرى يعني كأنه طائر له جناحين جناح على اليمين تونس وعلى اليسار المغرب. جزائر كبيرة تسعى أزخر بالكثير من الخيرات الأمطار فيها وفيرة وخيرات الزراعة فيها كثيرة لدرجة أن الفرنسيين جعلوها أرضا فرنسية قطعة تابعة لفرنسا ولها أعضاء منها أعضاء يمثلونها في المجلس النيابي الفرنسي وحاولت فرنسا بكل ما أوتيت من قوة أن تنسي تلك الديار عروبتها ولغتها وقرآنها فحرمت تعليم اللغة العربية وفرضت تعليم اللغة الفرنسية والزي الفرنسي والطريقة الفرنسية في المأكل والمشرب والجيش والتعليم وكل شيء وسخرت موارد الدولة من ناحية الزراعة بالذات زراعة الكروم لصناعة النبيذ الفرنسي حتى أصبحت الجزائر تسمى بمستودع النبيذ الفرنسي مستودع ولكثرته صنعت ناقلات كناقلات البترول لنقل النبيذ من الجزائر إلى فرنسا ناقلات من دولة إسلامية إلى دولة كافرة وما زال الخمر يصنع إلى الآن وبكميات ضخمة ويصدر أيضا مع شديد الأذى والأدب ما زال الميراث المر متداولا في وسط الكثير من البلاد الإسلامية. قصة طريفة حدثت لتدل على أصالة الإسلام وعلى عمقه وعظم أثره في النفوس حتى ولو استطاع الأعداء مسخ الصورة الظاهرية للشاب المسلم والمرأة المسلمة إلا أن هذا الشاب وتلك المرأة المسلمة في لحظات الصخو يعودون لما كانوا عليه من ألق ورونق وروعة. يحكي الوزير المختص بحكم الجزائر واحد فرنسي بيقول كلفت باختيار مجموعة من بنات الجزائر المسلمات ليتعلمن في فرنسا مدة طويلة ليتخرجن منها حتى إذا عدنا إلى الجزائر كنا أداة لنشر الحضارة الفرنسية وسط المسلمات. وأدخلت البنات إلى المدارس والكليات الفرنسية وتعلمنا فيها وأشبعتن فرنسا لهوا ولعبا وميوعة وخروجا على كل ما هو إسلامي حتى إذا جاء وقت التخرج من الجامعة لنيل الشهادة وحضرت الجموع الغفيرة لترى تلك الباكورة من بنات الجزائر اللائي سيعدن ليكون سفراء الحضارة الغربية إلى تلك الدولة المسلمة إذا بهؤلاء البنات وقد حضرنا الى الحفل النهائي بالزي الاسلامي كاملا وبطريقة لم تخطر للمجتمعين على بال، فجن جنون الصحافة وأجهزة الإعلام، وقامت وزارة المستعمرات وقعدت عندما وجدت تلك الوزارة هؤلاء البنات يقرأن القرآن بلغة عربية سليمة ويلبسن الزي الإسلامي، فما كان من وزير المستعمرات إلا أن عاتب القائد العام: ما هذا؟ قال: وماذا أصنع بعد أن صنعت كل ما صنعت وقطعت هؤلاء البنات عن أهلهم وذويهم؟ ثم كان ما كان منهن: يا سادة إن القرآن أقوى من فرنسا، إن القرآن أقوى من فرنسا. كان هذا الاعتراف منهم كالجبل عندما يقع على الرؤوس فلم يحيروا جوابا، لم يحيروا جوابا، لم يستطيعوا نطقا. الجموع نفس الجملة قالها رئيس وزراء انجلترا في وقت من الأوقات: لستم عليه لعنات الله والملائكة والناس أجمعين. قال: لا بقاء لنا في دنيا الشرق وفي عالم الإسلام ما دام القرآن موجودا بينهم. إن الإسلام يقف عقبة في طريق الدول الأوروبية. قد كان، وأقول بعض هؤلاء هم الأجانب، قد كانوا يخوفوننا بالخطر الأصغر متمثلا في اليابانيين والصينيين، وبالخطر الشيوعي، وبالخطر اليهودي، ولكننا وجدنا كل تلك الأخطار لا قيمة لها بجانب الخطر الإسلامي، فما وجدنا دينا يدخل إلى النفس سريعا وباطمئنان كالدين الإسلامي. مع أن تلك الاعترافات منهم واضحة وصريحة، إلا أنهم يأبون إلا مغالبة التيار ويصنعون في الإسلام والمسلمين ويقولون عن الإسلام والمسلمين ما يفضحون به أنفسهم أمامنا، وإن كانوا يعني صبيحة مثل المهمش، لأنهم عارفين إن المسلمين ضعاف نحاف عجاف لا كم ولا كيف، ولذلك بيستعرضوا عضلاتهم. وأنا قلت لكم إن المجرم الظالم ما بيستعرضش عضلاته، يبدو أمامك علاق إلا لأنك راكع أمامه أو ساجد، فإذا سجدت أمام الظالم ظهر أمامك على أنه كبير لأنك تنظر إليه وأنت أسفل. أما لو استقامت قامتك وارتفعت إمتك وهامتك لوجدته قدما أمامك. إنهم لا يكون عمالقة إلا لأنكم تسجدون أمامهم وتسبحون بحمدهم. إن فرعون كما أخبرنا المولى جل وعلا بغى في الأرض وجعل أهلها شيعا واستضعف قومه واستبد بهم، فلما وجد منهم خنوعا واستجابة لإذلاله بغى أكثر واستكبر أكثر. وكانت تلك الاختبارات الثلاثة لجبن الشعب وغشمه، لضياع همته وفقدان هويته، للنيائه عندما قال لهم: أليس لي ملك مصر؟ كلمة يقولها حاكم، كان من المنتظر أن تنطق عزة المصري المحكوم أمام هذا الحاكم لتقول له تلك العزة بلسان قوي: ليس ملك مصر لك ولا لأبيك، إنما أنت فرد منا حكمناك لتقيم ميزان العدل بيننا، فإن أقمته أقمناك وإن ماذا في يدك عزلناك. إذا قال له ذلك أحد من الناس أو نطقت العزة بذلك لاستصغر نفسه وترك أدنى واحد منهم، ولكنهم استجابوا لمقولته واعترفوا له بما طلب وما نطق: أليس لي ملك مصر؟ فقالوا: نعم، نسبح بحمدك ونسجد لك ملك مصر لك ولآبائك من قبلك وأنت كذا وكذا وأنت إلى هنا وابن الشمس وسجود. فخفه وسر منهم وركبه الحمق والطيش فظن أنه شيء، فقال القولة الأخرى: أنا ربكم الأعلى. قالوا: نعم ربنا الأعلى وأعلى من الأعلى إذا كان هناك من هو أعلى. ولكنه فكر بعد قليل فعلم أن الأعلى معناه أن هناك أنا أدنى منه، هو لا يريد أن يكون هناك آلهة سواه. فقال القولة الثالثة: ما علمت لكم من إله غيري. فاستجاب الجميع له أيضا، ولو ردوه من أول الأمر لرجع. هؤلاء الكلاب من الأجانب الأعداء يبدون أمامنا عمالقة لأننا عملقناهم ولأننا صنعنا فيهم هذا الغرور بخنوعنا باعتقادنا أننا منهم أجهل وأننا إليهم أحوج وأنهم سادة الدنيا وقادتها، واعتقدنا ذلك جبنا وجهلا منا بحقيقتنا، وما علمنا أنهم كانوا تلامذة على أيدي أساتذتنا الأوائل، وأصبحنا الآن أيتاما على موائدهم، فعاملونا ألعن معاملة واعترفنا لهم بالسبق وبالحول والطول، فصاروا كما هم. فبدأ منهم ما بدأ لاعتقادهم أننا لسنا هنا ولا هناك. مما حدث من هؤلاء أيضا، ولن أذهب بعيدا، في الحرب العالمية الثانية دخلت إيطاليا إلى الحبشة، ولما غلبت إيطاليا مع دول المحور مع ألمانيا، سيطرت إنجلترا على الحبشة لأنها كانت من مواريثها السابقة قبل الحرب، واخذت الجزء الذي كان مع إيطاليا في الصومال. إذا أصبحت تبسط نفوذها على الصومال كله إلا جزءا واحدا يسمى جيبوتي الآن، التي تسمى بدولة جيبوتي، أعطيت لفرنسا من باب الترضيع كقطعة لحم من تحت الجناح كما يسمون. وأخذ الإنجليز بقية الجثة، الصومال كلها بما فيها هذا الجزء المتاخم لكينيا والجزء المتاخم للحبشة والجزء الأصلي الذي يسمى بجمهورية الصومال الآن، متاخم للحبشة اسمه أوغادين أو أوجادين، مساحة أكبر من الحبشة. كانت إنجلترا مسيطرة على تلك الأماكن. ولما انتهت الحرب وعاد المجرم المجنون كلب يهوذا كما كانوا يطلقون عليه، أسد يهوذا اللي هو اسمه هيلافلاسي، اللهم لعنه في كل كتاب نزل وعلى كل لسان ملك، ملعون ابن ملعون من سلالة ملاعين، من أكبر من شهد في الأرض عداء للإسلام والمسلمين. هذا الكلب القبر الذي كانت تستضيفه بعض الدول الإسلامية وتقدم له التكريم والاحترام والتقدير، وهو يطأ بأقدامه رؤوس المسلمين وينتهك أعراضهم ويسفك دماءهم، اللهم لعن كل من عاونه. لما عاد وسلمته إنجلترا الحبشة كما كانت، وأوصت هيئة الأمم بما فيها من ملاعين، أوصت أن تضم إليه أرتيريا ليكون وصيا عليها إقليم أرتيريا، وتكرمت إنجلترا فقدمت إليه الهدية الثانية وهي منطقة أوغادين لتضم إلى الحبشة أيضا، مع مد شريط حديدي ليصل إلى منطقة جيبوتي حيث الميناء الشهير. إذا انضمت إليه أرتيريا حتى يجد بعض المواني على البحر الأحمر، ومد الخط الحديدي له الى جيبوتي حتى يجد ميناء على المحيط الهندي. كل ذلك لتسهيل الامور لتلك الدولة المحصورة التي لو احكمت القبضة عليها لمات اهلها في شهور، لانها لا تصل لا على بحر ولا على نهر الا بعض البحيرات الصغيرة هناك. لما سهلوا له ذلك؟ لانه اسد يهوذا حامي حبى المسيحية في الشرق، السيريا كلها مسلمين، اوغادين كلها مسلمين، فلتوضع تلك الجماعات المسلمة تحت حكم هذا المستبد الغشوم حتى يستطيع ان يقلص ظل الاسلام وان يزيله كلية من الوجود في تلك المنطقة. وذهب مكرما الى امريكا بعد الحرب وهو الكلب الهارب من المعركة، ذهب وخطب في الكونجرس، وقف يقول: اخذت على نفسي عهدا ان اعيد الى حظيرة الكنيسة المسيحية من هرب من ابنائها من هؤلاء المسلمين حتى لا يصبح في تلك الدولة الا مسيحي. وباركت صحف الغرب هذا التعهد واوصت بتدعيم هذا الرجل ومساعدته، ادخال المسلمين الى المسيحيه، اعادتهم الى الحضيره، كان هؤلاء كانوا مسيحيين فخرجوا من المسيحيه ويريد ان يعيدهم. ماذا فعل هذا الملعون ابن الملعون؟ اغلق المدارس الاسلاميه وحرم دراسه القران واللغه العربيه، واجبر اطفال المسلمين على الدخول في مدارس مسيحية ليتنصروا لا ليتعلموا، وقاسم الاهالي المحصول، وولى على ارتيريا بالذات واحدا من كلابه المسعورة، اصدر اكثر من قرار، كل تلك القرارات فيها اجحاف بالمسلمين، الا يجمع محصول الا بامره، ولا يتم جمع المحصول الا بعد فساده، ثم يلقي باللائمة على المسلمين لأنهم لم يجمعوا المحصول الصالح حتى يطردهم من الأرض. ثم استباح الأرض كلها وصدرها وقسمها قسمين، قسم ضمه إلى عيلة ثلاثي والقسم الآخر ضمه لأملاكه الخاصة. ولما وجد واحد من الجنود الأحباش قتيلا في قرية من قرى المسلمين دون تحقيق أو تدقيق، امر هيلثلاثي بالانتقام لهذا الجند الحبشي، وكان الانتقام مريعا حيث قيف بالقرية عمل حولها حاجز من الاسلاك الشائكة، ثم رشت بالمواد البترولية، ثم احرقت عن بكرة ابيها بكل من فيها من رجال ونساء واطفال. ثم ظهر بعض التحقيق ان هذا الجندي انما قتله صديق له، لان الجندي القتيل اعتدى على زوجة هذا الصديق، وضاعت قرية اسلامية كاملة، ولم يرفع احد من المسلمين راسا حتى من علم، لان اكثر الدول الاسلامية كانت محكومة بمن هم حلعا من الكفرة، ممن يسمى بالحكام الذين يلبسون لباس المسلمين، وما هم بمسلمين ولا دخل لهم بالإسلام ولا بأهله، بل هم من أخطر البشر، أخطر من الأعداء على الإسلام والمسلمين. وصنع هيلة ثلاثي هذا بالمسلمين في أرتيريا ما يقل ما يفعله خليفته الأحمر الملعون. أي نعم، ذهب إلى الجحيم وبئس القرار، ومات بعيدا عن عرشه منفيا جائعا محطما. وارث الحكم واحد سبح وقدس بحمد الشيوعية، فأمدته بالكثير من الزبانية وأساليب القوة، وصب كل ذلك على المسلمين أيضا من أرتيريا وأوغادين، حتى ضاع منهم عشرات الألوف حرقا وقتلا وإبادة، وما زالت الحرب دائرة حتى ساعتنا تلك باسم المسيحية. عندما كان هيلثلاثي مسيحيا صنع ذلك، وعندما أصبح الحكم شيوعيا صنع ما هو ألعن من ذلك، لأن خط سير الأعداء واحد، شيوعيا كان هذا العدو أو مسيحيا أو يهوديا، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وكان يوصي هذا الملعون بعدم هدم المساجد، ولكنه كان يوصي ببناء كنيسة في فتحة كل بلدة، أي في أول كل قرية، على أن تخاف المساجد بعد ذلك بأماكن للدعارة وحانات للخمر. وكان الجنود الأحباش يخرجون من حانات الخمر ليدخلون إلى صلاة الدعارة، ثم يخرجون بتلك المومسات ويدخلون إلى المساجد، ولا يستطيع واحد أن يتحدث لأن الشعب كان محكوما حكما جبروتيا. حتى أن واحدا من المسلمين كان إماما، عندما سار على هذا الأمر وجمع حوله طائفة من الناس وهربوا إلى الجبال، ظل يقاتل ويقاتل حتى نفد ما معه من ذخيرة وحوصر، وكانت عقوبته أليمة شديدة، قطع قطعا صغيرة ثم ألقي إلى الكلاب فأكلته أمام بعض أصحابه. واحد من كبار المسلمين من أئمة المسلمين أيام هيلة سلاسي. نعم، عداء المسيحيين واليهود والشيوعيين وكل غير المسلمين للإسلام والمسلمين واضح لا خفاء فيه. في سنة 67 عندما تم الاعتداء الثالث من الدويلة الاستعمارية التي تسمى بإسرائيل أو كلب الاستعمار المدلس، وسط أسلحة الفرنسيين بالذات والأمريكيين ثانيا، انطلقت قوافل لجمع التبرعات في فرنسا، وسار في مقدمة تلك القوافل الكثير من أدباء فرنسا الكبار أو الذين يعتبرونهم كبارا، وعلى رأسهم واحد يسمى جان بول سارتر الوجودي الكافر المنحط، ومعه عشيقته سيمون دي بوفوار والكثير من الكفار، وساروا في مقدمة الركب ليجمعوا التبرعات، ولم يكتبوا إلا كلمات صغيرة جدا، كلمتين اثنين، على إعلانات رفعت وعلى صناديق التبرعات: دمروا المسلمين أو اقتلوا المسلمين، جملتين فقط، كلمتين اثنين، جملة واحدة من كلمتين، اقتلوا المسلمين. وجمعت من التبرعات في 4 أيام ما وادى مليار فرنك، 1000 مليون فرنك في 4 أيام، قريب من 300 مليون درهم في 4 أيام لصالح اليهود الذين يعادون المسيحيين أكثر من إدائهم للمسلمين. ولكن الأعداء يتجمعون للقضاء على المسلمين أولا، العداء بين اليهود والمسيحيين على أشدة، ولكن يتناسى هذا العداء في سبيل القضاء على المسلمين أولا. اقتلوا المسلمين على إعلانات وعلى صناديق جمع التبرعات في 4 أيام في فرنسا، فكيف بما جمع في أمريكا مثلا، وهي التي تضم أكثر من 15 مليون يهودي، وفرنسا فيها ما يقوم من 1 مليون يهودي أو 500,000، وجمعت هذا العدد الضخم لا من اليهود ولكن من الفرنسيين الذين يكنون كل البغض للإسلام والمسلمين، أكثر المصائب في تاريخ الإسلام والمسلمين من ناحية المسيحيين، مسيحي فرنسا بالذات، من ألعن الطوائف على الإطلاق. ولكن السياسة، قاتل الله السياسة والسياسيين المنافقين الذين يسلبون الباطل حقا والحق باطلا، من ألعن من وجد على ظهر الأرض من المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين، اللي هم الكاثوليكية الفرنسية، وبعدها الهولندية، ثم الإيطالية، ولبنان مسيحي لبنان أخذوا نفس الصفة من مسيحي فرنسا. وإلى الآن عندما يعلنون عن الحرب في لبنان يقولون اخر اخبار الحروب الصليبية، جريدة العمل التي تنطق بلسان بشيري جميل وابوه امين وابوهم بيير، لهم صحيفة اسمها صحيفة العمل او حزب العمل، العنوان الشبه الدائم اخر اخبار الحروب الصليبية، يعتبرون ما يحدث في لبنان من المسيحيين ضد المسلمين حروب صليبية، حروبا صليبية. الشعار اللي كان في امريكا لجمع التبرعات خلاف الشعار اللي كان في فرنسا، الشعار اللي في فرنسا اقتلوا المسلمين، الشعار اللي كان في امريكا ادفع دولارا تقتل عربيا، ادفع دولارا تقتل عربيا، وجمعوا اكثر من 3 مليار دولار، يعني قريب من 10 مليار فرنك، واحد لوحده دفع قريب من مليار دولار من مجموع الشركات. نعم، كل ذلك لا لوجه الله تعالى ولا حبا في اليهود ولا في اسرائيل، ولكن للقضاء على الاسلام والمسلمين. ماذا فعل الاسلام لهم؟ اضلهم برايته وصام اعراضهم ودماءهم واموالهم، فلم تنتهك لهم حرمة، ولم يضع لهم مال، ولم تسلب منهم اشياء ذات قداسة. صام الاسلام لهم كل ذلك في تاريخه الطويل، يشهدون بذلك في مجامعهم الخاصة، ولكن يكتمون الحق وهم يعلمون، مع انهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم كما قال المولى جل وعلا. نعم، ادفع دولارا تقتل عربيا. طبعا الشعارات اللي كنا بنسمعها عندما دخل اليهود الى الضفة الغربية في 67 كنا طبعا بنسمع اشياء كثيرة، ولكن من اخطرها على الاطلاق، حتى تعلمون جميعا ان حروب هؤلاء الاعداء لنا انما تنبع من حقدهم القديم المتوارث من قديم جدا، من ايام الاسلام، من ايامه الاولى، حيث قال هؤلاء المتدينون من اليهود عندما وصلوا الى حائط المبكى: يا لثارات خيبر، يوم بيوم خيبر. ما الذي اتى بخيبر؟ ما الذي اتى بذكر خيبر في معركة 67؟ أي أنهم وصلوا إلى المكان المقدس وأذلوا المسلمين وأزاحوه منهم، كما أزاح المسلمون أيام النبي اليهود من خيبر. فرق بين السماء والأرض. يهود خيبر خانوا وغدروا، ومع ذلك أعطاهم الرسول عهدا وأمانا في آخر الحرب، واستبقاهم على الأرض بعد أن طلبوا منه ذلك: أبقنا على الأرض نزرعها مناصفة بيننا وبينك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم وأبقاهم وأمر بالإحسان إليهم. وعندما وقعت أوراق من التوراة في يد جندي مسلم عند فتح خيبر، أمر الرسول بصيانتها وردها إليهم لأنها مقدسة لهم. أين الثرى من الثريا؟ الشعارات اللي كان بينادي بها اليهود في معركة 67 احفظ منها كلمات العادية اللي كانوا بيقولوا: حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح، حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح، محمد مات خلي البنات، من ضمن الكلمات اللي كانوا بيقولوها كدعايات حقد، تمثيث ببعض الكلمات الدالة على مكنون ما في القلوب، كما قال المثل: غش القلوب يظهر في فلتات الألسن، غش القلوب يظهر في فلتات الألسن. نعم، حدث هذا وأكثر من هذا. نحن نطلع على الكثير في صحفنا مما تقوله صحف الغرب التي لا تنضح إلا بالحقد والكرب على الإسلام والمسلم، حتى يومنا هذا الذي أتحدث إليكم فيه، تحت الصحف عندنا في دولة الإمارات وفي دولة الإمارات أن الذاهب من السياح العرب إلى إنجلترا يرى ويسمع ما يؤلم النفس ويملأها حسرة وألما. كلمات تكتب كلها حقد وسب وسخرية من العرب ويقصدون المسلمين لارتباط المسلمين العربية بالإسلام والإسلام بالعرب. كل مسلم عندهم عربي وكل عربي مسلم. صور والكاريكاتير والنقد اللاذع والكلام الفاحش القذر، مع انهم باعترافهم لم تكن قائمة اقتصادهم في الحاضر الا على اموال الكثير من الدول العربية. ويكفي ان نيكسون القذر المنحط اعترف في سنة 75 عندما كان في الحكم انه اتى وقت على الخزانة الامريكية كانت ستنكشف فيه امام الناس لان الرصيد كان مكشوفا، ولولا الاموال التي دفعتها دولة عربية كبرى بالمليارات لانهار الاقتصاد في وقت ما، او لانكشف على الاقل. اعترف بهذا انجلترا، اعترفت العام الماضي بتقول مليارات العرب دنانيرهم ودراهمهم انعشت الاقتصاد البريطاني. 1000 مليون جنيه استرليني دخل من السياح واللي بيروحوا يتعالجوا واللي بينفقوا هناك اشياء في تلك الدولة، مع ان الصدارات لا تنبع الا من امثال تلك الدول. طعم وحق. نعم نسمع ان الفيلم الفلاني بيحكي كذا والدعاية الفلانية بيقول كذا، كلها ضد العرب وضد الاسلام والمسلمين. هتقولوا ما هو بعض العرب هم سيقول لك نعم، وهذا ما قلته في اول الامر، انهم يأخذون منا ليسبوننا زيادة على ما في قلوبهم من حب. ما هو المعروف بان الانسان اللي بيحبك بيداري على بعض الفضائح، ولكن اللي بيبغضك بيقلب الفضائل الى رذائل. نعم يقلب الفضائل الى رذائل. حبنا لهم بنجعلنا مادحين لهم، تقدم المدنية التحضر نسيل اللي بيعملوه. بغضهم لنا جعلهم ينكرون حضارتنا واصالتنا وانفاقنا في بلادهم، وجسدوا الفضائح التي يرونا ان رأوا منا فضيحة صغيرة تصنع امثالها عندهم ومن كبرائهم، جسدوا فضائحنا ونشروها على الملأ. حقد بسيط. كثير من الامور يحدث مما يدل على حقد زائد، ولكن اخطر ما يجيش في صدورهم من الحقد تلك المؤتمرات التي يعقدونها بين الحين والحين، وتصدر منها قرارات تتسم بالموضوعية الخادمة لهم والتكتيف او التنظيم القوي للقضاء على الاسلام والمسلمين، مثل مؤتمر القدس برئاسة القدس زويمر، ومثل الوثيقة التي كتبها لويس 13 اللهم ارحمه في كل كتاب نزل، كتب وثيقة لتكون نبراسا يحتذى في القضاء على الإسلام والمسلمين. أمثال تلك المؤتمرات وما حدث فيها من مؤامرات وما نتج عنها من قرارات لنا معها وقفة في درس آخر حتى نستبين الأمر بالنسبة لهم، وحتى يعلم إخواننا المسلمون ما يكيده هؤلاء الأعداء لهم وما يصنعونه وما يمكرون به. ثم نذكر بعضا من أساليبهم الواقعية التي نحياها والتي نقدسها في أوقاتنا ونساعدهم بها بقصد أو بلا قصد، حتى نكون على بينة من الأمر. ونكتفي بهذا القدر سائلا المولى جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعطاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق. اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق. اللهم لا تحوذنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا